بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال رحمه الله: لما أمر الله المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع، ويحفظن فروجهن، من التمكين من جماعها أو مسها أو النظر المحرم إليها، ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة. ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها قال: إلا ما ظهر منها، أي الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا. ثم كرر النهي عن إبداء الزينة ليستثني منه قوله: إلا لبعولتهن، أي أزواجهن، أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يشمل الأب بنفسه والجد وإن علا، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ويدخل في الأبناء، أو أبناء البعولة مهما نزلوا، أو إخوانهن أو بني إخوانهن، أشقاء أو لأب أو لأم، أو بني أخواتهن أو نسائهن، أي يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا. ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي النساء المسلمات اللاتي من جنسكن. ففي دليل لمن قال إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية، أو ما ملكت أيمانهن فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته، قولوا إذا كان كله ليستثني المبعض أو المكاتب، أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له كله، فإذا زال الملك أو بعضه لم يجز النظر، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي ليس لهم علم بذلك ولا وجدت فيهم الشهوة بعد، ودل هذا على أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه فيكون وسيلة إلى الفتنة، ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، أي وسائل المحرمات، وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه، ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة ووصى بالوصايا المستحسنة، وكان لابد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك، أمر الله تعالى بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة، ثم علق على ذلك الفلاح فقال لعلكم تفلحون، فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعا، وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله وتوبوا إلى الله، أي لا لمقصد غير وجهه من سلامة من آفات الدنيا أو رياء وسمعة أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة، هذه الآية قد تضمنت كثيرا من الوصايا والأحكام والفوائد والحكم، يقول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وهذا أمر للمؤمنات كما أمر المؤمنين في الآية التي قبلها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمر المؤمنات بذلك، والغض معناه قصر البصر وعدم إطلاقه فيما حرم الله، فقل للمؤمنات يقصرن أبصارهن ولا يطلقنها فيما لم يؤذن بالنظر إليه شرعا. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على أن المرأة يحرم عليها أن تنظر إلى الرجال مطلقا، سواء كان هذا النظر بشهوة أو بغير شهوة، كما أن الرجل يحرم عليه النظر إلى المرأة مطلقا. والآية التي خوطب بها النساء هي نفس الآية التي خوطب بها الرجال. واحتجوا على ما ذهبوا إليه أيضا بحديث في سنن أبي داود والترمذي، حديث أم سلمة أنها كانت هي وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن أم مكتوم قالت: وذلك بعدما نزل الحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: قوما فاخرجا. قالت أم سلمة: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يرانا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ وهذا الحديث لو صح لكان صريحا في قطع النظر من المرأة إلى الرجال مطلقا، لكنه من طريق نبهان مولى أم سلمة وهو مجهول. ولكن لفظ الآية عام، ففيها نهي أو أمر للمؤمنات بغض الأبصار. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل، قال: يجوز أن تنظر إذا كان النظر بغير شهوة، وأما مع الشهوة فحرام. قالوا: لأنها قد جاءت أدلة فيها نظر النساء إلى الرجال وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما لم يكن بشهوة، كنظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد في يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا لتنظر، قال: تشتهين تنظرين. وهكذا حوادث كثيرة، كإذنه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لفاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم لأنه أعمى لا يراها، قال وهي تراه. ونحو ذلك من الأدلة. كنظر النساء يوم العيد حين تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبهن ومعه بلال، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه بلال يخطب النساء، الذين قالوا بالقول الأول قالوا: هذه الأدلة ليست صريحة، فحديث عائشة منهم من حمله أنه قبل نزول الحجاب، وهذا ليس بقوي، بل هذه الحادثة بعد نزول الحجاب. منهم من حمله أن عائشة كانت صغيرة، وإذا جاء في بعض الروايات في الصحيح أنها قالت: فاقدروا قدر الجارية حديثة السن. الصغيرة يجوز أن تنظر إلى الرجال. ومن من حمله وهو أحسن المحامل أن عائشة لم تكن تنظر إلى أشخاصهم وذواتهم، وإنما كانت تنظر إلى لعبهم، والمرأة يجوز أن تنظر إلى جماعة الرجال دون التأمل في بعض أفرادهم وأشخاصهم. وهكذا ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس والإذن لها أن تعتد عند ابن أم مكتوم، ووقوف بلال بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. قال ليس هناك في الدليل أنهن ينظرن إليه أو فاطمة تنظر إلى ابن أم مكتوم، بل هي مأمورة بغض بصرها من الله بهذه الآية. والأقرب إلى ظاهر القرآن هو القول الأول أن المرأة منهية عن النظر إلى الرجال مطلقا، فإن كان بشهوة فالأمر واضح، وإن لم يكن بشهوة فظاهر القرآن يدل لذلك. وأيضا النظر وإن لم يكن في أول أمره لشهوة قد يثيرها التأمل والنظر ويبعثها فيوقع في الحرام، وسد ذرائع الحرام مطلوبة. فإذا قول الله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أي عن النظر إلى الرجال مطلقا، كما أن الرجال مأمورون بغض أبصارهم مطلقا، والآية التي خوطبت بها النساء هي نفس الآية التي خوطب بها الرجال. لكن يستثنى من ذلك ما كان لحاجة ولضرورة، ولذا قال الله من أبصارهن، وهذه من تفيد التبعيض، أي إن كان هناك ضرورة للنظر أو حاجة تستدعي ذلك فهذا جائز، كنظر المخطوبة أيضا إلى الخاطب هو أجنبي يجوز أن تنظر إليه وينظر إليها، كالنظر في الشهادة إذا أرادت المرأة أن تشهد على رجل بعينه ونحو ذلك مما تقدم التنبيه عليه. ويحفظن فروجهن، يحفظنها الحفظ الأعظم وهو عن الزنا عن الفاحشة، أيضا يحفظن فروجهن عن النظر إليها فلا تكشفها، وتقدم التنبيه في الآية السابقة أنه ذكر حفظ الفرج بعد غض البصر لمناسبة عظيمة، وهي أن إطلاق البصر هو بريد عدم حفظ الفرج، وأن غض البصر سبيل لحفظ الفرج. ثم قال الله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لا يبدين أي لا يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذا الاستثناء في هذه الآية إلا ما ظهر منها فيه للسلف قولان فيما هو مشهور. القول الأول أن ما ظهر منها هي الثياب الخارجية التي لا يمكن أن تسترها المرأة، كالعباءة كالجلباب، فهي من الثياب التي تتزين بها المرأة ولكنها ظاهرة لا يمكن سترها، لو ألزمت المرأة بسترها معناها لا تخرج من البيت، إنه لابد أن تكون هناك ثياب ظاهرة ولا يمكن أن تسترها إلا أن تلزم بيتها دائما أو تخرج إلى سيارة محكمة مغلقة من كل وجه لا يرى منها شيء، وهذا لا يمكن امتثال هذا الأمر. فقالوا ما ظهر منها هي الثياب التي تظهر من المرأة عند خروجها ولا يمكن سترها كعباءتها كجلبابها. صح هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال به جماعة من السلف الحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وغيرهم. قالوا فإذا تستر ثياب الزينة ثياب التجمل إلا الشيء الذي ظهر كالعباءة كالجلباب هذا لا حرج فيه. القول الثاني أن ما ظهر منها هي الوجه والكفان، جاء هذا عن ابن صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما ظهر منها هي الوجه والكفان، جاء في بعض روايات عنه قال والخاتم وخضاب اليد وكحل العين. وقال بقول ابن عباس هذا أيضا جماعة من التابعين. ابن كثير رحمه الله يقول ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه يحتمل أمرين، الأمر الأول هو ظاهر هذا القول أنه يفسر ما ظهر منها بالوجه والكفين وأنه يجوز إظهارها وأن من الزينة التي يجوز إظهارها، ويحتمل أن ابن عباس رضي الله عنه أراد بقول الوجه والكفين تفسير الزينة التي لا يجوز إبداؤها لا تفسير الاستثناء ولا يبدين زينتهن، وأيضا الآية التي تأتي بعدها ولا يبدين زينتهن الفقرة التي تأتي بعدها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال هي الوجه والكفان. قال فابن عباس محتمل أنه فسر الاستثناء إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين، ومحتمل أنه فسر الزينة التي لا يجوز إبداؤها إلا لمن استثني وهي الوجه والكفان، هذا احتمال. على أنه أيضا قد جاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنه ما يبين هذا الاحتمال الثاني أو ما يشهد له، فإنه جاء في رواية أخرى عن ابن عباس قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الوجه والخاتم وخضاب الكف وكحل العين لمن دخل عليها في بيتها، كذا جاء في رواية عن ابن عباس لمن دخل عليها في بيتها. فهذه الرواية عن ابن عباس لمن دخل عليها في بيتها تؤيد أنه فسر الزينة المنهي عن إبدائها لا الاستثناء المذكور بقوله إلا ما ظهر منها، فالذي يدخلون عليها في بيتهم من يأتي استثناؤهم إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو من سيأتي. هذا أمر. أمر آخر أيضا يرجح القول الأول ما جاء عن ابن مسعود وغيره من السلف في تفسير الزينة بالثياب الظاهرة أن الأصل كما في أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله، الأصل في إطلاق الزينة في القرآن وفي لغة العرب هي على الزينة الخارجية التي تتزين بها المرأة لا على الزينة التي هي من أصل الخلقة. قال لو نظرنا في آيات القرآن وفي كلام العرب لوجدنا إطلاق الزينة ليس على شيء هو من أصل الخلقة كالوجه والكفين، وإنما تطلق الزينة على زينة خارجية منفصلة تتزين بها المرأة، كآخر هذه الآية، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المراد بالزينة هنا الخلاخل التي تلبس والحلي. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، زينة الله. وهكذا في غيرها من الآيات كثير تطلق الزينة على الزينة الخارجية، لا تطلق على شيء هو من أصل الخلقة. فإما أن يحمل كلام ابن عباس رضي الله عنه على تفسير الزينة المنهي عن إبدائها بذلك، منهي عن إبداء الكف، الوجه، كحل العين، خضاب اليد، إلا لمن سيأتي. أو يقال إن قول ابن مسعود رضي الله عنه هو الأولى والأرجح في تفسير الآية لآيات أخرى تطلق الزينة وهذا المراد. فإن من أقوى ما اعتمد عليه من أباح للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها كالإمام الألباني رحمه الله وغيره هو تفسير عبد الله بن عباس لهذه الآية. قالوا هذا حبر الأمة، ترجمان القرآن فسر الزينة التي إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين. وللشنقيطي رحمه الله كلام جميل ومبحث طيب عند هذه الآية في أضواء البيان في ترجيح قول عبد الله بن مسعود ومن وافقه، وأن الزينة هي الثياب الظاهرة. وهذا الذي ذكره السعدي هنا واختيار كثير من أئمة العصر، بل أغلب أئمة العصر على ذلك. ثم قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار هو غطاء الرأس، الثوب الذي يلبس على الرأس. على جيوبهن، الجيوب جمع جيب، والجيب هو فتحة الرأس من الثوب، أي ما يلي الصدر وما حوله، الصدر والنحر والعنق. فمعنى وليضربن بخمرهن على جيوبهن أي ليلقين هذه الخمر من على الرؤوس حتى تغطي الوجوه وتغطي الصدر والنحر والعنق، خلافا لما كان على نساء الجاهلية. وهذه الجملة في هذه الآية تؤيد تفسير عبد الله بن مسعود ومن معه. وأما على تفسير عبد الله بن عباس يكون في الآية شبه تضارب، إلا ما ظهر من الوجه والكفان، ثم قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. كيف يضربن بخمرهن على جيوبهن وقد سبق أنها تظهر وجهها وهو من الزينة التي تظهر؟ هذا لا يستقيم. فضرب الخمر على الجيب يلزم منه تغطية الوجه وما تحته. معنى تضرب خمار على جيبه أي تلقي الخمار من على رأسها حتى يغطي صدرها. وباللازم من ذلك أنه إذا كان يغطي صدرها من باب أولى أنه يغطي وجهها. وهذه الآية نظير قول الله تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. تدني الجلباب أي تسدله حتى يدنو على وجهها وصدرها ونحرها، فقد كانت نساء الجاهلية تبرز النحر ولا تغطي الصدر بشيء يضرب من على الرأس. فأمر الله تعالى نساء المؤمنات بما يخالف ما عليه أهل الجاهلية. الآية فيها مسائل كثيرة وأحكام، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس الآتي ما تبقى منها. أخ يقول: كيف تشهد على رجل وهي مأمورة بعدم النظر إليه؟ كيف الجمع في ذلك؟ ما في إشكال، هذا مما هو مستثنى. قال الله: من أبصارهن، معنى أنه إذا هناك حاجة أو ضرورة هذا يخرج من النهي بقوله من